هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول أمره لا يخطب على المنبر، وإنما كان يخطب إلى جذع نخلة، ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يخطب على المنبر لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه الناس، إذ أن المقصود بالخطبة هو إسماع المخاطبين. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من هذه المرأة أن يعمل لها غلام النجار هذا المنبر. ومن فوائده أن منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 3 درجات، ثم أكثر الناس من الدرجات فيما بعد حتى بلغت الدرجات في عصر مضى إلى نحو 20 درجة، وذلك من أجل كثرة الناس واتساع المسجد، صار الناس يكثرون. رأيت هذا في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث جواز علو الإمام على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على الدرجة الأولى، ويلزم من ذلك أن يعلو على المأمومين. لكن قال العلماء يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، إذا كان كثيرا فإنه يكره، وأما علو المأموم فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود، لا بد من السجود على الأرض، إذ لو كان الأمر غير واجب لأمكنه أن يسجد بالإيماء، ولكنه لا بد أن يكون السجود على الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوا فاحشا، لأنه لو سجد على الدرجة الثالثة مثلا لكان يسجد وكأنه قاعد، فلا بد من أن يكون انخفاض في السجود انخفاضا بينا يتبين به الإنسان أنه ساجد. ومن فوائد هذا الحديث جواز قصد الإنسان في صلاته أن يعلم الناس، وهذا لا ينافي الإخلاص، لأن أصل العبادة إنما هي لله عز وجل، لكن نوى مع ذلك أن يتعلم منه الناس، وهذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وفعله أيضا في الحج حيث قال خذوا عني مناسككم. ولا حرج على الإنسان أن يعمل عبادة من أجل أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعلم منه إخوانه المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق بين التكبيرات، لأنه لو فرق بين التكبيرات لعلم الناس أنه راكع أو ساجد باختلاف التكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصلاة، لأنه لا يمكنهم الاهتمام به إلا إذا كانوا يرونه، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه. فهل نقول إن هذا ثابت لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما كان الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتى يفعلوا مثله؟ وأما غيره فليس كذلك. نقول هذا يحتمل، يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصية. ونظر المأموم للإمام لا شك أنه أدعى للإتمام به أكثر مما لو كان لا يراه، ولهذا كان الصحابة لا يحني أحد ظهره في القيام حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الأرض ثم يسجدون، وهذا يدل على أنهم ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما لم يكن يفعله من قبل أن يبين السبب. من أين يؤخذ؟ ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس. وإنما كان كذلك لأنه سوف يقع في نفوس القوم تساؤلات، لماذا فعل؟ فإذا بين لهم كان مزيلا لهذا الإشكال ومجيبا على التساؤلات. وهكذا ينبغي، يعني نعدي هذه المسألة، كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطلع على شيء وهو لا يضرك اطلاعه عليه فإنه ينبغي لك أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة. فمثلا لو كان معك كتاب ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحي أن يقول أرني، فإن من حسن الخلق أن تريه إياه، إلا إذا كان الشيء لا تحب أن يطلع عليه أحد، كما لو كان بيدك فواتير اشتريت بها حاجات، نعم، ورأيت الرجل ينظر إلى هذه الفواتير تقول خذ تفضل انظر أو لا، لا تقول، ما كل أحد يحب أن يطلع عليه، لكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوفا له فإن من حسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إياه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة بقوله ثم أقبل على الناس، ثم أقبل على الناس. فيحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع، ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي؟ لقوله ولتعلموا صلاته، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا بد أن يقع في ذهنه تعبئة، يعبئ الذهن بما شاهد، نعم. لكن قد يقال إن هذا أهون مما لو أن الإنسان جعل يفكر، لأن الذي يفكر سوف يغيب عن الصلاة وينشغل، بخلاف هذا الذي رأى ليس فيه إلا مجرد حفظ ما رآه في حافظته فقط، وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكر ما الذي يستنبط من قوله تعالى، ما الذي يستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقول الرسول كذا، مثلا يتعارض المغني وشرح المهذب، ارجع الى الحاشيه، نعم، وهو يصلي، هذا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الذي يظهر لي ان هذا لا يدل على ما ذكرنا، لان هناك فرقا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حفظته، وبين انسان يفتش في اوراق الكتب وغير ذلك، لان هذا الثاني ينشغل انشغالا كثيرا عن الصلاه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تعلم صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله ولتعلموا صلاته. وهكذا كل امر مشروع فانه يرغب الانسان في ان يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاري والأصل الآن.